بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
وقال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويتكفل اليتيم قريبا أو أجنبيا.
يتكفله ولا يتبناه، يتكفله ولا يتبناه، لأن كفالة اليتيم أيها الإخوة من أعظم القربات عند الله عز وجل، لما فيها من ثواب في الدنيا والآخرة، ولما فيها من خير على المجتمع، ولما فيها من رحمة في قلب المتكفل، ولما فيها من خير عائد على اليتيم. وطبعا إخواننا، لما نقول اليتيم هو الذي فقد أباه، مات أبوه وهو دون سن البلوغ. يعني أحيانا بيعطوك مال هذا لأيتام، الأيتام مو معناها أبوه مطلق أمه، اليتيم يعني مات أبوه، يعني هو صغير دون البلوغ، أما عمره 18 سنة وعم يدرس، هذا مو يتيم، هذا تجاوز سن اليتم. قد يكون فقيرا، قد يكون مسكينا، لكن ليس بيتيم. فعندما تكون أنت موكل بمال للأيتام، يجب عليك أن تعطي اليتيم شرعا. لما بيكون فقير ما عاد في مشكلة. أحيانا قد يكون طفل وضعه المادي، وضعه الاجتماعي أصعب من اليتيم، ومع ذلك لا يعطى من صدقة مخصصة لليتيم إلا بإذن صاحب المال. لكن بكل أحوال إخواننا، نحن الآن من حيث الإحسان يجب علينا أن نحسن إلى كل طفل يحتاج إلى هذا الإحسان، سواء كان يتيما أو كان فقيرا أو كان له ظرف اجتماعي، أو ربما أبوه غائب أو مفقود أو ما شابه ذلك. كل هذه الظروف صعبة، ونحن الآن إخوان مطالبون أن نفعل كل ذلك الخير. والله عز وجل قال: وافعلوا الخير، وافعلوا الخير مطلقا. نعم.
ويتكفل اليتيم قريبا أو أجنبيا، فورد: أنا وكافل اليتيم أي مربيه ومصلحه كهاتين في الجنة، وأشار إلى المسبحة والوسطى.
وطبعا إخوان، أن يكون الإنسان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة هذا ثواب عظيم، وهذا ما نتمناه جميعا. وعندما يأتي هذا الشيء أجرا وثوابا على عمل، يدل على أهمية هذا العمل وعلى عظمته عند الله عز وجل وعند النبي عليه الصلاة والسلام. إخواننا الأكارم، بالتواصل الاجتماعي والتواصل الإعلامي وتقارب المجتمعات مع اختلاف عقائدها وأفكارها ودياناتها، صارت هناك أفكار تسود في مجتمعنا من عالم الغرب، وهي قضية التبني. قضية التبني، يعني أنا مثلا ما عم يجيني أولاد، أنا عم بروح أنا وزوجتي على مكان فيه أيتام، آباؤهم غير معروفين، أمهاتهم غير معروفة، ماذا نفعل؟ نأخذ هذا الطفل ونضعه على اسمنا بالنفوس وبالنسب وما شابه ذلك. هذا الفعل حرام، هذا الفعل إخواننا حرام. الله تبارك وتعالى منعنا من هذا التبني، هذا الإلحاق، هذا لا يجوز إخواننا. وطبعا الإسلام لا يفكر بتفكير إخواننا إنسان ملحد، إنسان يعني غير مؤمن، نحن ننطلق من عقائدنا. هذا الطفل لا يصح أن نكذب على أنفسنا، ولا أن نكذب عليه، ولا أن نكذب على المجتمع. هذا الطفل ليس ابنا لي، فكيف أقول هو ابن إلي إذا عم بكذب وعم بكذب على المجتمع وعلى الطفل وعلى نفسي؟ طيب ما هي النتيجة إخواننا؟ هذه النتيجة أن هذا الطفل أنا الآن بأول فترة ممكن أن أحسن إليه وأن أكرمه كذا، لكن مع الأيام لو ظهر منه خطأ، وهذا ممكن يظهر من أولادنا النسبيين، يعني ابنك بالنسب ممكن أن يخطئ وأن يسيء، لكن أنت الآن بتتحمله، لكن هذا الطفل متبنى، فإذا أساء يتحمله أول الطريق، ثم بعد ذلك يفاجئه ويقول له اعمل خيرا تلقى شرا، ويفاجئ الطفل أنك لست ابنا لنا. فعندها أخوان تحصل المشكلة، أولا كيف أستطيع أن ألغي نسبا أثبته سابقا؟ الآن النسب كان أول الطريق، أنت الآن نسبته إليك باختيارك، هل تستطيع الآن أن تزيله من نسبك؟ طيب نحن شو عرفنا ابنك ولا مو ابنك؟ أنت قلت ابني وثبتنا لك يا بالنفوذ على دفتر العائلة أنه ابنك، هل عم تقول مو ابني؟ طيب يا ترى أنت بأيهما أنت صادق؟ ما نعرف. صار ممكن إخواننا أي واحد من الناس انزعج من ابنه، اختلف مع زوجته المطلقة، شو بيساوي؟ يقول لك هذا مو ابني. لذلك إخواننا قضية التبني ابتداء فيها مشكلة، لأنه صعب المعالجة لاحقا. طيب وهذا الطفل عاش في هذا البيت على أنه ابن، اتفاجأ لما كبر أن العائلة أطلعت مو ابننا. هذا الطفل إخواننا سيكون أول ما ينتقم من مين؟ من هذه الأسرة، من هذا الزوج وهذه الزوجة، خصوصا بعد ما يموت هذا الإنسان الزوج بيجي هذا الطفل بده يرث لأنه ابنه، بيجوا الأعمام والعمات وكذا، لا أنت مو ابننا وأنت متبنى، بتصير مشاكل ويتحول هذا الطفل إلى عدو للعائلة. ليه؟ يعني هم ظنوا أنهم أحسنوا إليه، أنتم أجرمتم في حقه لأنكم جعلتموه مخدوعا مدة من الزمن، الآن فاجأتوه بالحقيقة، الآن هو الآن مو ابننا، مال ما في وما شابه ذلك. البعض من الناس بيظنوا بس القضية قضية أنه حجاب إيمي إشار وحط إشار، لا، قضية إخواننا أعمق من ذلك، وهذا أمر لا يجوز أبدا. طيب يقول لك بعض الناس، طب أنا الآن يعني أحسن إليه، أنا عم حطه على اسمي وعزم زوجتي، وبالنهاية هي رغبتنا، إنه هي المشكلة. نحن في الحياة أخواننا لا نعيش كما نحن نريد، وإنما كما شرع الله لنا، فأنا الآن عبد لله عز وجل أفعل ذلك على وفق شرع الله، ولا شك أن شرع الله راعى مصالحنا، فلذلك عندما ننظر إلى التبني يجب علينا أن ننظر إليه ليس بميزان ملحد في عالم الغرب، وإنما بنظر مؤمن ينظر إلى الأمر على نور كتاب الله ونور سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك ينظر إلى التبني على أنه جريمة من الجرائم. بينما المشروع عندنا هو الكفالة لليتيم، الكفالة لليتيم. طيب أنا الآن هذا الطفل يتيم، أتيت به إلى البيت، ما سويت على نسبي، وربما ربيته مع أولادي، والآن بالنتيجة أكرمته، درسته، طعميته، سقيته، لبسته، واعتنيت فيه عناية كاملة وأكرمته، هذا الطفل ما عاش مخدوعا، وإنما هذا الطفل إخواننا يعني عاش في بيئة ترعاه ويحفظ لها ودها. بيكبر هذا الطفل تبقى هاي الأسرة يشعر بحنانها، إنه الله يجزيكم الخير، أنتوا لميتوني، أنتوا ضبيتوني، أنتوا كذا. البعض من الناس بيقولك ليش هذا الطفل يعيش بلا نسب؟ ليش ينحرم كلمة بابا وماما؟ يا سلام، والله عاطفة جميلة جدا، لكن هل هو الحل التبني؟ أم الحل أن نغلق الأبواب التي توصل الطفل إلى هذا الأمر؟ سكروا باب الزنا، أغلقوا باب القتل وما شابه ذلك، أغلقوا الظروف التي تجعل هذا الطفل يفقد أباه وأمه. هذا الذي يجب علينا أن نفعله. أما نفتح باب الزنا والحمل غير المشروع، لما بيجي ولد حطوه بالطريق وتبنوه. ليش؟ الخطأ لا يعالج بخطأ، المخطئ هو ذاك المجرم وتلك المجرمة اللذان زنيا وجاء بولد من الزنا، ولما صارت الفضيحة حطيناه بالطريق أو على باب جامع أو بمكان ميت وما شابه ذلك. ليه؟ حتى لا نفتضح به. نحن لا نعالج جريمة بجريمة. الإسلام قال ما في زنا، أغلق باب الزنا بداية، لأن الله يقول ولا تقربوا الزنا. ولعلنا نعجب أيها الإخوة من شيء، أن هذه الآية ولا تقربوا الزنا مذكورة بين قتلين. انظر، مذكورة بين قتلين، قبلها ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وبعدها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. بينهما ذكر ولا تقربوا الزنا. لماذا؟ قال لأن الزنا قتل معنوي للطفل وللأسرة وللمجتمع، هذا قتل معنوي. لما بتجيب ولد من حرام بتحطه بالطريق كأنك قتلته. لذلك أيها الإخوة، نحن نشجع على كفالة اليتيم، لكن نحارب التبني ولا نسمح به ولا يصح أن نفعله أبدا. البعض يقول لك طيب أنا وزوجتي ما منجيب أولاد ونحن مشتهيين ولد وحرام يصير عنا ولد. إنه لا يا أخي، هذا الأمر لو أنت الآن سويت أدوية معالجة كذا ما عندنا مشكلة. أما أنت الآن تجيب ولد من ميتم وتتبناه كذبا، هذا الأمر لا يجوز. بعدين ربنا يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. والعجيب إخواننا أن الأنبياء والرسل وهم أفضل الخلق كان منهم من يعني رزق الولد ذكور إناث، وكان فيهم من رزق الإناث، وفيهم من لم يرزق الولد أصلا. فإذا كان هذا الابتلاء في حق الأنبياء فكذلك في بقية الخلق. بعدين إذا كان إنسان ما ربي رزقه بولد بروح بتبنى، يعني أنت الآن بتحقق رغبتك بالحرام بالكبيرة بالكذب بالخداع. طيب بالنهاية هذا مو ابنك، هذا مو ابنك، هذا أنت الآن ولو طعميته ولبسته وهي المرأة فرغت كل عاطفة الأمومة فيه، لكن في الداخل والعمق هذا مو ابنك. أما لو عاملتيه على أنه يتيم تكفلينه، بتمارسي الحنان والعاطفة مع هذا اليتيم، وكذلك بتمارسي عبادة لله عز وجل وتحسنين إلى الطفل، فتحققين كل هذه النتائج من غير تبني.
وهو كناية عن كمال الرتبة وجمال القربة. والحديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد بلفظ أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، ولابن ماجة من حديث أبي هريرة خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه.
يا سلام، وأقرب الأيتام هو اليتيم القريب. يعني أنت الآن لو مات أخوك وخلف أيتام، هدول أقرب الأيتام إليك. مات صهرك وخلف أيتام أولاد أختك. سبحان الله، شيء مؤسف إخوانا ما نسمعه أحيانا من بعض الناس، بيحلق التمساية 3 أيام وبيسمع كلام المشايخ إيه نعم إنه دول أيتام ودول أمانة وكذا وكذا، بيبقى مستقبل الناس. بعد 3 أيام بينقطع عن أولاد أخيه انقطاعا كاملا. سبحان الله، ربما يكون في مشاكل بين الكنة أم الأولاد وبين بيت أحماها، بيحاربوا الأولاد بأمون والعياذ بالله. يعني إحنا الآن كنتنا ما أنا متفاهمين معها، إيه تركناها لحالها. طب وأولادها؟ هدول أولادكم. طب هي الآن ما لها مكلفة لا بتربيتهم لا بحضانتهم لا بالإنفاق عليهم. لو تركت ومشيت وتزوجت قالك أنا لا بدي حضانة ولا بدي شيء، مين مسؤول عنهم؟ مسؤول عنهم أخو جدهم وأعمامهم. لكن لسوء الحظ يا إخواننا، هناك أخطاء اجتماعية اليوم عم تورث مشكلات كبيرة. يعني هذه أرملة هي فوق مصابة، هي إنه هي أرملة وهي الآن مضحية بنفسها ومستقبلها، حملناها قضية أولادها بالتربية وبالمتابعة وكذلك بالإنفاق وكذلك بالاهتمام، وربما هي الآن مضطرة تشتغل يعدل الأولاد كل نهار من غير أمهم، بالنهاية الأولاد فلتوا بالبيت وبالطريق والعياذ بالله، ليه؟ ما في رعاية. طيب مين المسؤول عنهن؟ المسؤول عنهن إخواننا، عمهم أو جدهم أو ما شابه ذلك، يلي هو المكلف بهذا الأمر. طيب هدول الأولاد منسوبين إلى بيت فلان، أنت خال الولد، أنت مو عمه، قال مو أنا مسؤول عنه. طيب عمه ما رضي يقوم بواجبه، أنت ما بتقوم بواجب بهالأمر هاد؟ قال لا تخي مو واجبنا، هذا مو ابننا، والعياذ بالله على الفهم هاد. يعني اليوم أهل الأم بيهملوا أولاد هذه الأختن أو بنتهم، ليه؟ لأنه هدول مو أولادنا، هدول منسوبين لمين؟ لأجدادهم وأعمامهم. بيقولك والله أخي بالقانون عمن هو المسؤول عنه، جدا هو المسؤول عنه. طيب وعمن أصر بيضيع الولد، تبقى الآن المرأة لحالها حامل الهم. طيب الآن النتيجة إخوانا، ضاعت الأم والأولاد كبروا وطلعوا الآن عبء على العائلتين. يطلع الشاب بالنهاية ربما عنده سوء خلق، ربما كذا أشياء. طيب ربما هذه المرأة تضعف أمام الشدائد، تنحرف أو كذا، بتصير عبء وزر على مين؟ على العائلتين. طيب مين السبب؟ طبعا هي غير معذورة، لكن مين السبب؟ هو الذي حملها هذا الحمل وحدها. حملي يا كنتنا، حملي يا أرملة، حتى تصاب بهذا الضيق وبالنهاية ربما تخطئ تنحرف وربما تقصر وربما تترك وتمشي. بالنهاية تركت الأولاد لأعمامه لجده لسته، الآن بلك والله راح تتزوجت. طيب ماذا تفعل يا إخواننا لما بيقع مصاب؟ قبل ما نخلي هذا الحبل ينقطع بدنا نداري، لا تحملوا هذه المرأة حمل فوق طاقتها حتى تقع بمصيبة أشد. خلوها هي رضيانة تكون أرملة، رضيانة ترعى الأولاد، ورضيانة تعيش للأولاد كتر خيرة، لكن نحملها كل الحمل؟ لا. هنا يظهر كفالة اليتيم، لما نحن أخوة جبنا هاليتيم وحطيناه، أو بقي هذا الطفل مع أمه ترعاه أمه، ترعاه بمتابعة من جده من أعمامه من أخواله وكذا، بالإنفاق والتربية وما شابه ذلك، نتجاوز هذه المشكلة التي تحصل. سبحان الله. والله إخواننا أحيانا بعض الأعمام بيكون عم يخطب، هو شاب بحاجة لزوجة، بيتوفى أخوه بيتزوج مرت أخوه حتى يربي أولاد أخوه، ويضحي بحظ نفسه في زواج البكر المرأة المتفرغة له وما شابه ذلك. طيب يجيب أولاد، بصير في عنده أولاده من هالمرأة هاي وأولاد أخوه من هذه المرأة، كلهم صاروا تحت رعايته. والله هذا إنسان يعظم عند الله ويعظم عند الناس. ونحن أيها الإخوة يجب علينا دائما أن نفكر بهذه العبادات التي كلفنا الله بها، هذه عبادات عظيمة ولا يفعلها إلا مؤمن بصراحة. ليه؟ لأنه يضحي بحظ نفسه لأجل الله تبارك وتعالى. في بعض العائلات كريمة، يعني الآن مات ابنهن، نعم، شو بيساووا؟ بيجيبوا هالمرأة، الله يجزيك الخير، أنت كنتنا، نحن مسؤولين عنك، مسؤولين عن الأولاد، وكتر خيرك، ضبيتين أولادنا وكنت وفية لزوجك بعد وفاته وضبيت الأولاد، الله يجزيك الخير، نحن الآن متكفلين، الجد بتكفل، الأعمام بتكفلوا، وتبقى هذه الأسرة إخواننا قائمة بشكل كامل. هذه المرأة عم تقوم بعبئها وتحمل أولادها وماشي الأمور أحسن ما يكون. هكذا تفعل العائلات الكريمة. أما هذا العم يلي بالتمساي إخواننا بتوجه وبعد التمساي بيرفع إيده. أنا سألت مرة إخواننا يعني هيك عائلة أيتام، إن فلان عمكم ما عم يزوركم؟ قال أبدا. قال من يوم التمساي ثالث يوم إجا لعنا وما عاد شفناه أبدا. هذول لمين تاركون؟ أولاد أخوك؟ أدوم أولادي. مرته الآن بتخاف إذا هو صار على تواصل مع الأرملة إنه يتزوجها، وتمنعه بتسايده 100 مشكلة ما بتروح لعند أولاد أخوك ولا بتروح تتواصل معهم. شوفوا إخواننا الأشياء كيف. طيب معقول الآن تضيع؟ طيب أنت أيتها المرأة لو كنت محل هالمرأة ومات زوجك تقبل يتركك هيك؟ ما بتقبل. الإنسان يفكر بنفسه دائما ولا يفكر بالآخرين.
وشر بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه.
سبحان الله. طب هذا اليتيم إخواننا يساء إليه ماليا، يساء إليه اجتماعيا، يساء إليه سلوكيا. يعني هذا الطفل فقد أباه وأمه، طيب إحنا مضطرين نحطه عنا، حطيناه عنا إخواننا. الآن هاي المرأة الآن ممكن تكون كذا الآن تسيء وما شابه ذلك. طيب شلون أنت عم تسيء إلى الطفل؟ شو ذنبه الطفل هاد؟ طفل إخوانا شو ذنبه إذا فقد أباه وأمه؟ والله يقول فأما اليتيم فلا تقهر، يعني نحن نهين عن ذلك إخواننا. فإذا معنى ذلك يجب علينا أن نراعي هذه القضية الاجتماعية التي يمكن أن تحصل في أي بيت من بيوتنا. أنا الآن أنا الآن ضمنان مثلا ما ابني يصير أولاد يصيروا أيتام، أو أولاد ابني يصيروا أيتام، أو أولاد بنتي يصيروا أيتام. أنا ما يضمنان. لذلك ربنا شو قال؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، شو بيساووا؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
وليحمد بالطبراني من حديث أبي أمامة: من وضع يده على رأس يتيم كانت له بكل شعرة يمر عليها يده حسنة.
سبحان الله. والله هون أخوانا أنا بذكر نفسي وبذكر بعض الناس بأشياء نفعلها، والله أنا يعني أتهم نفسي لو فعلتها. يعني أنا بروح مثلا لعند بيت أيتام بيضيفوني فنجان قهوة مرة، لا 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 مال يتيم لك فنجان قهوة مرة تلي مال يتيم. طيب منيح، أنت الآن هدول الأيتام ممتاز جدا، أنت ما بتسع عنده فنجان قهوة، تفضل أنفق عليهم يا عمون ويا قريبون، هذا مو واجبك؟ ليش فنجان القهوة تنزهت عنه وترفعت عنه بينما واجبك بالإنفاق ما قمت فيه؟ هذا أخواننا أمر يفعله بعض الناس. تلاقي سبحان الله بيقول لك مال يتيم إذا راح لعندهم ضيفوه كاسة مي ما بيشربها. إلا والله الورع حلو الله يزيك الخير، لكن ليش واجبك التاني ما عم تقوم فيه؟ بعدين أنت الآن ما بدك تأكل مال يتيم، ممتاز، شرب فنجان قهوة وروح جيب لهم أنت مبلغ إني كيس سكر هدية لهم ما شابه ذلك. بتكون أنت الآن ما كسرت بخاطرهم من جهة، ومن جهة تانية أديت اللي عليك. يا إخواننا الأكارم، نحن الآن هناك أحيانا التزام خداع وهمي، وهذا من هذه الصور. لا يا سيدي الكريم، أنا الآن بقول إخواننا الآن أنا رايح لعند يتيم بأخذهم هدية معي، ضيفوني هالأمر البسيط هذا، أنا الآن جايب لهم أضعافه بشربوا جبر خاطر إلون، جبر خاطر إلون. ولما أنت الآن بتعطي هاي الأرملة مال ما بتقول هدول للأيتام، هدول إليك. ليش إلها؟ هي ما حتصمدون، لكن مشان تجعلها هي في حل بموضوع الإنفاق. إذا بتقول لهم هدول للأيتام صارت متحرجة، لك إذا زارتها أمها وطبخها بالبيت ما بتي تأكل منها، ليه؟ هدول للأيتام. طيب يا إخواننا، نحن بدنا الحكم الشرعي لكن بدنا نطبقه بطريقة فعلا نحقق المصلحة العامة. فأنت الآن بدك تعطي مال للأيتام، لا تقل هدول للأيتام، هدول المال إليك. هي الآن ممكن تصرف على البيت، ممكن مثلا إنه تصرف على لباس الأولاد، على طعامهم، بدك تصلح شيء بالبيت، هذا كله بالنهاية للأيتام. لذلك إخوان الأكارم، هيك قضايا نحن بدنا وعي في التصرف في هذه المسائل.
ولابن حبان من حديث ابن أبي أوفى: من مسح يده على رأس يتيم رحمة له.
ما شاء الله. بيجي هذا الآن واحد إخواننا لعند طفل يتيم بحاجة للطعام، بحاجة لللباس، بحاجة لدواء، نعم، لا يقوم بشيء من ذلك، ماذا يفعل قدام الناس؟ بيمسح رأس اليتيم. لك هذا أمر مستحب، أما ذاك الإنفاق واجب. أنت تركت الواجب والفرض وتمسكت بإيش؟ بأمر مسح رأس يتيم ما بيكلفك شيء. إذا قدام يتيم مسح رأسه 1000 مرة شو بتكلف؟ ولا شيء. لكن أنت الآن هذا مستحب يا أخي، هذا أدب. أما الواجب هناك، الواجب هو العناية، هو الإكرام، هو الاهتمام بهذا اليتيم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.